بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت 27 من شهر جمادى الأولى لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 2 من شهر شباط لسنة 19 و2000 للميلاد. وبلغنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وتحرم الأصول والفصول. تفضل أخي مثنى. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين: وتحرم الأصول والفصول، وزوجتاهما كذا فصول، أول أصل المرء ثم أول فصل له من كل أصل أصل، كالأم والبنت وبنت الولد، وزوجة ابن أو أب أو جد، والأخت وابنتها كذا بنت الأخ، وعمة وخالة وعكس أخي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بدأ في هذه المحرمات بالحديث عن المحرمات بالنسب. المحرمات إما أن تكون مؤبدة وإما أن تكون مؤقتة، والمحرمات المؤبدة إما أن تكون بالنسب وإما أن تكون بالسبب، والسبب إما أن يكون بسبب المصاهرة وهي الزواج، أو بسبب الرضاع وهو كما تعلمون رضاع الصبي، أو بسبب طارئ كتحريم الملاعنة أو الملاعنة أبدا، فهذه محرمة أبدا، فمن تهمها زوجها بالفاحشة وأنكرت ولاعنت فهذه يحرم اجتماعهما أبدا، فهو تحريم على التأبيد. وكذلك الوطئ في نكاح مستند إلى عقد في عدة المرأة، سواء كانت في عدة وفاء أم عدة طلب، فهذه من المحرمات على وجه التأبيد. أما المحرمات من النوع الآخر وهي المحرمات المؤقتة وهي عين المرأة كما سيأتي، كالمرأة المستبرأة مثلا، أو المرأة التي بتها زوجها ثلاثا فهي حرام عليه، فهو متعلق هذا التحريم بالعين، وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى في وقته. أو بسبب الجمع، بسبب الجمع بين امرأة معينة وأخرى، كالجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها، أو الجمع بين المرأة وخالتها. أما هذا بالنسبة للجمع بسبب العقد وفيه وصف العين بمعنى هذه المرأة المعينة حرام، أو بسبب وصف العدد كمن تزوج وعنده 10 نسوة فإنه يختار منهن 4، فلسنا هنا نعلق التحريم بعين امرأة بعينها، وهذا يعني مخطط عام لما يتعلق بالمحرمات في النكاح. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالمحرمات. محرمة تحريما أبديا بسبب الإيه؟ النسب. المحرمات أبدا بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع جاءت جميعا في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ففي هذه الآية الكريمة قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هل قيد بالدخول؟ لم يقيد بالدخول. إذن إذا عقد الأب على امرأة حرمت على جميع فروعه بمجرد العقد، إذا عقد الولد عقدا على امرأة حرمت على جميع أصوله، وهنا لا مجال للحديث في الدخول، وهذا سنفيض فيه إن شاء الله تعالى عند الحديث في التحريم بسبب المصاهرة. أما التحريم فيما يتعلق بالنسب فهو كما جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. إذن هنا بدأ يتحدث عن الرضاع، ولاحظوا أن التقسيم القرآني هنا ليس جاريا على تقسيم المباحث والمطالب والفصول، فهو ليس كتابا بحثيا، هو كتاب رباني متميز في نظمه ومتميز في رصفه للمفردات والموضوعات، وهذا مجاله الحديث في الإعجاز وليس هنا. إذن قال: حرمت عليكم أمهاتكم. هل التحريم يتعلق بالعين أم يتعلق بفعل العبد؟ عندما نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، تعلق بإيه؟ بأفعال المكلفين. إذن لا يتعلق بأعيان الأم والأخت والعمة والخالة. بناء على ذلك، إذا كان التحريم لا يتعلق بعينها، هل الأم محرمة بعينها؟ ليست محرمة بعينها. فبناء على ذلك لا بد من تقدير يسلم به المعنى من الاعتراض. نحن لن نعترض على كتاب الله تعالى، لكننا نقول إن هذا الكتاب جاء بسبك وبألفاظ علمية، ويقوم أصلا على ما قامت عليه لغة العربي على الاختصار، فالعرب يختصرون في كلامهم. فماذا نقول؟ حرمت عليكم أمهاتكم، إن لم تكن العين محرمة فما الذي يحرم؟ تقبيل يدها، صحبتها، إنما حرم النكاح. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا قدرنا هنا؟ نكاح أمهاتكم. طب ما الذي دل عليه؟ هل دلت عليه صناعة الألفاظ أم صناعة المعنى؟ صناعة المعنى. لماذا؟ إذا قلنا حرمت عليكم أمهاتكم، الجملة تامة، ها هو فعل وها هو نائب فاعل، ها هو فعل وها هو نائب فعل. الجملة من حيث ألفاظها مكتملة أم لا مكتملة؟ إذن نحن لسنا بصدد التقدير للألفاظ، بمعنى التقدير للألفاظ لسنا محتاجين إليه عن طريق الصناعة النحوية. يعني لو قلت لك فأما من أعطى واتقى، هل ذكر مفعولا؟ لكن نقدر مفعولا، أليس كذلك؟ لابد أن نقدر مفعولا ليسلم تركيب الجملة، لأن أعطى متعدي، ولابد فيه هنا لابد أن يكون هناك مفعول به فنقدره. لا يضل ربي ولا ينسى، هل ذكر ما ينسى؟ لم يذكر ما ينسى. طب ماذا تقدر؟ لا ينسى أرزاقكم، لا ينسى آجالكم، لا ينسى ثوابكم. إذن لما عم وأراد العموم حذف، لأنه لو قال لا ينسى آجالكم ستقيد، لا ينسى أرزاقكم، لا ينسى ثوابكم. إذن لما حذف كان له قصد في الحذف، وهذا القصد يراد منه العموم، كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى، أعطي، أعطي علما، أعطي دراهم، أعطي ثيابا، أعطي طعاما، إنما يريد أن يحذف هنا ليطلق لك مجالا العطاء، لكن الحذف هنا نقدر له لفظا تقتضيه الصناعة النحوية التي تفترض أن هذا الفعل المتعدي لابد له من مفعول. واضح؟ طيب أحيانا قد نحذف لعدم الاهتمام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، سقى إبلا، سقى بقرا، سقى غنما، لا يفيد في القضية فحذف، لأنك لا تستفيد من ذكرها. لماذا حذفها؟ لأنها لا يترتب عليها فائدة، إنما يريد منك أن لا تلتفت إلى المفعول، إنما يريد منك أن تلتفت إلى الفعل، أنه سقى بلا أجرة مع حاجته للأجرة. فهنا يتركز اهتمام القارئ في كتاب الله على سقى مع الحاجة إلى الأجرة والطعام ودعائه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن قال لك هنا تقدر مفعولا، لكن هذا المفعول تحتاجه الجملة من حيث الألفاظ ومن حيث الصناعة النحوية الذي نتحدث عنه هنا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لا تقتضيه الصنعة النحوية، إنما تقتضيه الصنعة الأصولية، أن هنا ما حرم ما هو؟ إذا كان عين الأم ليست محرمة فما الذي يقدر؟ لجأنا إلى هذا التقدير من خلال الشرع ومعانيه وليس من خلال الصنعة النحوية، وليس من خلال الصنعة النحوية. رفع عن أمة الخطأ، طيب هل الخطأ واقع في حالنا أم لا؟ واقع. إذن هو لم يرفع، إذن ما الذي رفع؟ إثمه، إثمه رفع. هل هذا الإثم قدرناه من حيث الصنعة النحوية لغة العرب قبل الإسلام، ولا من خلال تقريرات الشارع أن الإنسان في خطئه مغفور له؟ إذن من خلال المعنى الذي استفيد من الشارع. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أننا عندما نقف عند آية من كتاب الله فإن الصناعة النحوية لابد أن تكون داخلة، لكننا لا نقف عندها بل لابد من مجاوزتها إلى غيرها للوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما نقول إنما الأعمال بالنيات، هاي الأعمال واقعة ولو بلا نية، ماذا نقدر هنا؟ الثواب، القبول، الرد. هل هذا التقدير من خلال الصنعة النحوية أم من خلال الصنعة الأصولية؟ من خلال الصنعة الأصولية، من خلال معرفتنا بألفاظ الشارع وأحكامه، وليس من خلال لسان العرب، وليس من خلال كتاب سيبويه الجليل القيم في بابه. إذن نحن هنا نمارس صنعة أصولية. ما الذي هنا يقدر؟ بناء على احتياج المعنى وليس إلى احتياج الألفاظ. لذلك نقول حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم. واضح؟ وهذا التقدير ألجأت إليه الصنعة الأصولية الباحثة عن مراد الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقول في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، اقتضت الصنعة الأصولية، اقتضت هذا ماذا نسميه؟ اقتضاء تصريحي. ماذا نسميه؟ اقتضاء تصريحي. واضح؟ الاقتضاء التلويحي أنك أنت تغسل جزءا من الساق لاستغراق الكعبين، وتغسل جزءا من الرأس لاستغراق الوجه، وتمسح جزءا من الرقبة لاستغراق مسح الرأس جميعا، على ما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. إذن هذه الآية الكريمة تحرم النساء من النسب. إذن الرجل يحرم عليه من النساء كل ما كان في أصوله، كل ما كان في أصوله من الأمهات، والأم هي كل من كانت لها عليك ولادة، جدتك لك لها عليك ولادة، أم جدتك لها عليك ولادة، أم جدتك لرقم إلى ما لا نهاية إلى آدم أو إلى آدم، لها كل من له عليك ولادة من النساء فهو أم، كل من له عليك ولادة من الذكور فهو والد، كل من لك أنت عليه ولادة من الإناث فهو بنت، كل من لك عليه ولادة من الذكور فهو، وكل من شاركتك في نسب له عليك ولادة فهي أخت، وكل من شاركك من الذكور في من له عليك ولادة فهو أخ. واضح؟ في نسب له عليك ولادة فهو إيه؟ أخ. إذن في قوله تعالى فيما يتعلق بالمحرمات من النسب اللي هم الأمهات الجدات، وإن علونا نفترض عندنا رجل حرمت عليه النساء وإن علونا من أصوله، وحرمت عليه الفروع منه إلى ما لا نهاية إلى قيام الساعة. إذن نقول هنا فيما يتعلق بالمحرمات من النسب الأصول جميعا، أصول الرجل وكذلك فروع الرجل. الآن نأتي بعدما انتهينا من كل من له عليك ولادة أو كل من لك عليه ولادة قد حرم، نأتي إلى الأب المباشر ونسميه الأصل الأول، نسميه الأصل الأول. فرع هذا الأصل وهم إخوانك وأخواتك، حرام عليك وكل ما تفرع من هذا الفرع إلى قيام الساعة فهو حرام عليك. إذن أصلك الأول وهو أبوك المباشر وأمك المباشرة، كل ما تفرع من هذا الفرع من الأصل الأول عليك حرام. أختك لأمك كل ما تفرع منها عليك حرام. أختك لأبيك فقط كل ما تفرع منها عليك حرام. أختك الشقيقة كل ما تفرع منها عليك حرام. إذا ما قلناه في الرجل كذلك نقوله للمرأة. من أخيك لأبيك هو وكل ما تفرع منه إلى قيام الساعة حرام. من أخيك لأمك وما تفرع منه إلى قيام الساعة هو عليك حرام. من أخيك الشقيق كل ما هو وكل من تفرع منه من ذكر أو أنثى أو طبعا الذكور فهو عليك حرام. هذا بالنسبة الأصل واحد فرعه وفرع فروعه كلها عليه حرام. نأتي إلى الأصل الثاني وهو جدك. وهو مين؟ جدك يعني أبوك جدك. اسمك أحمد محمود. الآن نتكلم عن خالد. أحمد محمود خالد. خالد فرعه الأول حرام عليك، فهم أعمام وعمات وأخوال وخالات. إذن الأب اثنين الذي نسميه الجد بطبيعة الحال هو محرم، وفرعه المباشر الأول حرام عليك، أما فرع الفروع من الأب الثاني ليسوا حراما لأنهم أبناء عم، أبناء عمة، أبناء خال، أبناء خالة، وهذا إلى آدم عليه السلام. الأصل اللي هو الأب 20 فرعه الأول حرام، فرع فروعه حلال. الأب رقم 70 فرعه الأول حرام، ما تفرع من الفرع الأول فهم أبناء عمات وأبناء خالات وهكذا. واضح؟ إذن من الذي حرم عليك فروعه؟ الأصل، الأصل اللي هو الأب أبوك المباشر وفروعه وفروع فروعه، لأنك إما أن تكون عما وإما أن تكون خالا. واضح؟ وكذلك أنت يا امرأة إما أن تكوني إما عمة وإما خالة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالنسب. إذن قال وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما، وزوجتاهما كذا فصول. زوجة أبيك هذا صار عندي مصاهرة، عقد أبوك عليها حرمت، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هل فصل بين الدخول وعدمه؟ طب ربما تقولي لم يفصل، نحن نفصل نقيد، فنشترط الدخول بالقياس، بالقياس على اللي هو مين؟ نكاح الأم. فهذه الأم إذا نكح، الأم إذا نكحت بالعقد لا تحرم ابنتها، أليس كذلك؟ طيب فنأتي هنا إلى الأب إذا نكح المفروض بمجرد العقد لا تحرم، لو افترضنا القياس أنه صحيح، لو افترضنا أن القياس صحيح، فإن هذا يعني أنها لا تحرم على ابنه إلا بالدخول مثلا. فهل هذا القياس صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه قياس على الأسباب، والأسباب لا يدخلها القياس. الأسباب الشروط الموانع لا يلحقها قياس. واضح؟ لا يلحقها قياس، لا يدخلها القياس، لأنها وضع إلهي من الشارع، والقياس عليها يؤدي إلى استحداث أسباب جديدة، والقياس على الشروط يؤدي إلى استحداث أسباب شروط جديدة. فإذا تغيرت الأسباب وتغيرت الشروط وتغيرت الموانع بالقياس عليها واستحدثت، فإن هذا يؤدي إلى إبطال معاملات وعبادات السابقين. فإذا قلت شرع الله تعالى زوال الشمس وقت الظهر سببا لوجوب الظهر، فنقول كذلك يقاس طلوع الشمس سبب لوجوب الضحى، لأنه كلما زالت الشمس حدثت صلاة، فنقول بطلوعها أولى أن تحدث صلاة الضحى، إذن صلاة الضحى واجبة. هل هذا قياس صحيح؟
لا،
لأنه قياس على الأسباب. لذلك الأسباب، الشروط، الموانع لا يقاس عليها، لأنها أحكام وضعية. ولو استحدثنا أسبابا جديدة أو شروطا جديدة للصلاة والصيام، هذا يعني أننا أبطلنا صلاة السابقين، لأن صلاتهم لم تكن موافقة للشروط الحادثة. طيب، لو قلنا إن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، استحداث في الموانع، استحداث والله بناء على أن الناس الآن لا يطلقون، إلا لو أراد أن يطلق لذهب إلى المحكمة، فما أنه لم يذهب إلى المحكمة إذن هو لا يريد الطلاق ولا يقصد. هذا كلام إنشائي لا يصلح في عالم الفقه البتة، كلام مفكرين، أنماط تفكير اجتماعية ملتبسة بالدين. إذن المانع وضع إلهي، جعل الشارع صدور الطلاق بلفظه وقصده ممن هو له أهل مانع من حل الزوجة. فعندما تشترط أن يكون المانع أمام القاضي، إذن لا يصح استحداث موانع أو شروط أو أسباب جديدة. إذن الشروط، الأسباب، الموانع لا يجوز الإحداث فيها، والإحداث فيها إحداث في الدين وتغيير على الشرائع، تغيير على الصحة وتغيير على البطلان. الصلوات بتصير أحكامها تختلف، العقود أحكام أسباب الصحة والشروط وكذلك تختلف. معنى ذلك أننا قلبنا الشريعة انقلابا كبيرا، وعند ذلك ما كان دينا في السابق لم يعد دينا اليوم، وكما قال مالك ما كان ما لم يكن دينا في قوله تعالى وقت نزوله اليوم أكملت لكم دينكم فلن يكون دينا بعد ذلك. طبعا لا يفهم من ذلك أننا نعطل المصالح والعادات والوسائل وما إلى ذلك، هذا يعني ينبغي أن ينتبه إليه. إذن قال وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول، كما قلنا إذن تحرم زوجة الأب بمجرد العقد. طيب، وقلنا في قوله تعالى ولا تنكحوا حملناه على الوطئ أم حملناه على العقد؟ حملناه على العقد. طيب لو قلنا إنه حقيقة في الوطئ لحرمنا بموجب الوطئ وليس بموجب العقد، لحرمنا بموجب الوطئ وليس بموجب العقد، إلا إذا دل دليل على ما هو يعني مرجوح وهو العقد، على افتراض أن الحقيقة هي الوطئ. واضح؟ إذن هذا مؤثر في بناء الأحكام الفقهية. إذن عندي الظاهر والتأويل، فعندما يكون الظاهر هو الحقيقة وهو العقد فإنما أجري على هذا الظاهر، أما الانتقال إلى الوطئ فيحتاج إلى دليل، وهذا هو الذي نسميه التأويل، وهو حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. صحيح هو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، فإذا أردت أن تنتقل إلى المجاز فتحتاج إلى دليل، أما الحقيقة فهي دليل بنفسها كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، القطع الحسي، لا تقول قطع مجازي، لأنك عندئذ تكون قد ذهبت إلى المجاز مع إمكان الحقيقة، وهذا لا يصح. طيب، إذن في قوله، عند قوله زوجتاهما كذا فصول أول أصل، كذا فصول أول أصل، لاحظوا فصول أول أصل وفروع كذلك حرم، ثم أول فصل له من كل أصل أصل. إذن صار عندي الأصل واحد فروعه وفروع فروعه حرام، الأصل الثاني إلى آدم فرعه الأول حرام وما تناسل منه حلال، لأنهم إما أن يكونوا أبناء عم أبناء خال، أو بنات عم أو بنات خالة، أو بنات عمة أو بنات إلى آخره. إذن هذا معنى قوله هنا أو ثم أول فصل له من كل أصل أصلوا، اللي هم إيه؟ حتى إلى آدم. كالأم والبنت، الأم أصل حرام، البنت فرع حرام، وبنت الولد أي لك عليها ولادة فهي من فروعك، فهي من إيه؟ فروعك. وكل من لك عليه ولادة فهو ولد إلى يوم الدين، واضح. وزوجة ابن أو أب أو جدي، يعني لعقد عليها جد، لعقد عليها جدك حرمت عليك بمجرد العقد أم يحتاج إلى دخول
عقد؟
بمجرد العقد. ما دليله؟ الأصل الظاهر في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم. والأب أي كل من لك علي، من له عليك ولادة من الذكور، من إيه؟ الذكور. إذن عقد جدك على امرأة فقد حرمت عليك. طيب لو كان العقد فاسدا كذلك حرمت عليك ولو كان العقد فاسدا، لأننا نصححه بعد الدخول. أما إذا كان مجمعا على فساده ولا وجه لتصحيحه فهذا كالعدم، فهذا كالعدم. لذلك أصلا النكاح المختلف في فساده نفسخه بإيه؟ بطلاق. نفسخه بإيه؟ بطلاق. نفسخه بطلاق. لكن لو عقد زوجك على لو عقد جدك على خامسة يفسخ بغير طلاق؟ عقد فاسد لا قيمة له، لا قيمة له، ولا يحرم، ولا، لأنه لو وطئ فيه وجب الحد، وجب الحد. معنى ذلك إنه كل عقد فاسد درأ الحد ينشر التحريم.
جميل.
كل عقد فاسد لم يدرأ الحد، لم يدرأ الحد فلا ينشر التحريم. لماذا؟ لأننا لما قمنا بالحد اعتبرناه إيه؟ زنا، اعتبرناه جريمة. يعني مثلا عقد نكاح المتعة الذي فيه الولي وفيه الشاهدان وفيه المهر لكنه فسد من جهة واحدة وهي إيه؟ الوقت. هذا فيه العقوبة التعزيرية وليس فيه الحد، وليس فيه الحد، ليس فيه الحد. ينشر التحريم ولا لا؟ ينشر التحريم. طيب لو أنه عقد متعة بلا ولي وبلا شهود في حد، إذن لا ينشر التحريم. إذن العقود الفاسدة ما درأ الحد، ما درأ الحد فإنه ينشر التحريم، واضح؟ الذي لا يدرأ الحد لا ينشر التحريم، الذي لا يدرأ الحد لا ينشر التحريم، لأننا لما قمنا بالحد اعتبرناه زنا، جريمة زنا، واضح؟ إذن في قوله هنا كالأم والبنت وبنت الولد وزوجة ابن أو أب أو جدي، لكن مما ينشر التحريم وما لم نذكره هنا البنت من صلبه من الزنا، من مائه. طيب لو أنه ارتكب جريمة الزنا مع امرأة لها بنت من رجل آخر هل تحرم ابنتها؟ لا تحرم. لماذا؟ لأنه لا يحرم بالزنا حلال، والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، حملناه على العقد الصحيح. طيب لماذا حقل بتحريم ابنته من صلبه من الزنا من مائه؟ الآن لاحظ، أيوة هناك من قال إن النكاح حقيقة في الوطء، وهناك مذاهب معتبرة أيضا تقول إنه في حالة الوطء والبنت من الزنا فإنها تحرم. هل القول الآخر ضعيف أم قوي؟ قوي. أدلته التي حملت النكاح على الوطء لها وجه من الدلالة أم لا؟ لها وجه من الدلالة. إذن قلنا في غير البنت من مائه لا ينشر التحريم، لا ينشر التحريم لظهور الأدلة التي تعتبر أن النكاح في الآيات الكريمة هو العقد. لكن لما نظرنا إلى ابنته من مائه من الزنا، ونظرنا إلى قوة هذه الحالة في البنوة، إلى قوة هذه الحالة من القوة في بنته من الزنا من مائه، ألا ينبغي مراعاة القول الأدلة الأخرى؟ إذن روعيت لقوة هذه الحالة، لقوة هذه الحالة. كذلك قول الإمام المتأخر أن الزنا ينشر التحريم، وهو قوله المتأخر، وقوله المتقدم أنه لا يحرم بالزنا حلاله، أنه لا يحرم بالزنا حلاله. إذن هو أيضا قول ومتأخر للإمام، لكننا لما رجحنا قوله المتقدم لأن قوله المتقدم هو الأوفق بأصوله، وهو الأوفق بقواعده، ولذلك كان ذلك يقتضي أن يؤخذ قول الإمام المتأخر، لكننا أخذنا قوله المتقدم لأن المتقدم أرجح مع الأصول. وهذا يبدي لنا أننا نقف أمام مدرسة علمية لها قواعدها ولها أصولها في الاختيار، ولا تأتي إلى أي رواية فتذهب معها كل مذهب، بل لابد من عرض هذه الرواية ومناقشتها على وفق أصول ومنهجية وقواعد. حتى ولو كان قول الإمام، فها نحن قد أخذنا قوله المتقدم، وكان الأصل أن نأخذ بقوله المتأخر. وهذا يبرز مدى الانتماء إلى منهجية المدرسة العلمية، وأن هؤلاء الأئمة ربوا منهجيات علمية وربوا أصولا علمية، ولم يقوموا بتعليم الناس أن يكونوا مثلهم مقلدين، بل كانوا يبدون أصولهم وقواعدهم في النظر، وهذا يلغي شكلية رجل الدين في الإسلام، أن العالم المجتهد يسير في نظره في الأحكام على وفق قواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول محكمة، ومن يسير وراءه إنما يسير على تعليمات ومنهجية وقواعد وأصول هذه المدرسة، وليس كما يروج عن المدرسة الفقهية السنية العلمية بمذاهبها الأربع أنها جمود وأنها تقليد، وأنهم يأخذون أقوال الأئمة كما يأخذون قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تركوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أقوال العلماء، وكان الأحرى أن يتبعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف الشديد هذا كلام غير صحيح، وإن كان قد فشى في المسلمين. وهذه نحن نقدم أمثلة وأصولا وقواعد تبرز الحقائق التي ينطلق منها العلماء في النظر والاجتهاد. لذلك نحن في هذا الزمان نعيش في عصر ما بعد الحقيقة، ما بعد الحقيقة. الخطاب الآن هو خطاب فضائي اجتماعي، قنوات فضائية، مسلسلات، وجدانيات، خطابات مع الأسف الشديد، وهذه الوجدانيات لا تنتج دينا له طبيعة الاستقرار وله طبيعة الثبات، بل نجد أن هناك انقلابات حادة في التدين بين الحلال والحرام وبين الشرك وما ليس بشرك وما إلى ذلك، غلو في أنماط البدعة أو تفريط من جهة أخرى في الأحكام الشرعية كإنكار الحدود الشرعية أو إنكار المجمع عليه من العلوم الشرعية أو ما إلى ذلك من هذه الخطابات. استخدم عقلك، لا تسلم عقلك للآخرين، عليك أنت تأخذ دينك بنفسك وأن تقرأ القرآن بقراءتك واترك بصمتك في قراءة القرآن الكريم، مما يعني مع الأسف أن المسلم عزل عن المرجعية العلمية الفقهية وأصبح أسيرا لذوقه الشخصي في التدين، مما أدى إلى حالة انشقاق داخلية في البيت السني، بمعنى كل له قناعاته الخاصة الدينية وكل يقول لك أقنعني بالدليل، ولكنه لا يفقه ما معنى كلمات دليل أصلا أو ما هو الدليل، إنما هو يطلب وجدانيات، يطلب أريحية نفسية في التدين، واستغلال خاطئ، وأنا أقول خاطئ بمعنى آثم ليس بمعنى الخطأ، لاستفتي قلبك، استفتي قلبك إذا قال عالم هذا حلال وهذا حرام وكلاهما مجتهد معتبر فلك أن تأخذ بأحدهما، لكن أن تستفتي قلبك في الربا، أن تستفتي قلبك بالمصافحة مثلا للمرأة الأجنبية، أن تستفتي قلبك هل يقع الطلاق ولا لا يقع، هذا لا يصح. إذن استفتاء القلب عندما يكون هناك عندك قولان معتبران في الدين جمع بين الظهر والعصر أو لا تجمع بشروط الشافعية أو لا تجمع. عندئذ اطمأننت إلى العزيمة وهي أن تأتي إلى صلاة العصر أو أن تصلي رخصة وتأخذ بالرخصة، هذا دين وذاك أيضا دين. هنا استفتي قلبك، هنا استفتي قلبك. أما أن تصلي الظهر مع العصر ولا يوجد شروط الجمع تقول والله الدين يسر وأنا استفتيت قلبي، إذن هذه المقولة تحولت من مساحة اختيار وخصوصية في الدين، أعطاك الله إياها نعمة ورأفة منه سبحانه وتعالى أن تختار بين هذا المذهب المعتمد الذي هو مرضي عند الله تعالى أو ذاك، حولته إلى حالة من الفردية والذاتية والشخصية، وأصبحنا أمام تدين إسلامي حالة وضعية إنسانية، بمعنى هذا له قناعاته ومشاعره في التدين وما إلى ذلك. لذلك هنا عندما كنا نراعي في موضوع القول المتقدم للإمام وراعينا على أصول وقواعد، لم نكن ذاهبين إلى وجدانيات أو إلى أشواق نفسية أو نقول والله هناك مقاصد يعني بلغة عامة يحسنها الجميع، يحسنها الجميع، فهذه ليست هي اللغة التي ينطلق منها المجتهدون، إنما ينطلقون من قواعد تجرد الإنسان من ميوله. ربما إنسان اتجه باتجاه حزب معين فأصبحت له ميول سياسية معينة، فتصبح هذه الميول السياسية تتحكم على الفقه، أو له ميول جماعة معينة فتصبح هي المتحكمة على الفقه. الفقه لا يحكم إلا من داخله، إلا من أصوله الداخلية، وهو يراعي الواقع وليس أسيرا له. إذن قال هنا وزوجة ابن أو أب أو جدي، لذلك نقول هنا في موضوع لما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لما لم يفصل فهذا مؤذن بالعموم، مؤذن بالعموم، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم من الأقوال. لذلك عندما لم يفصل فإنه أذنك بالإيه؟ بالعموم، بالعموم، واضح؟ في الأم عندما قال الدخول بالأم يحرم البنت قال من نسائكم التي دخلتم بهن، صح؟ طيب لما سكت عن ذلك إنما أراد العموم، إنما أراد العموم. لذلك هنا نحن أمام لفظ عام من ألفاظ عمومات الشريعة. قال والأخت وابنتها، لأنك تكون أنت خالها، تكون خالها، كذا بنت الأخ، كذا بنت الأخي، كذا بنت الأخي، وتكون أنت عمها، بنت أخيك أنت عمها، وعمة وخالة. إذن كما قال هنا تحرم عليك العمة والخالة، قال واعكس أخي، يعني واعكس أخي، يعني كما قلنا تحرم العمة والخالة، المرأة يحرم عليها عمها وخالها، يحرم عليها عمها وخالها. هذا فيما يتعلق بالمحرمات من النسب. إذن في قوله وأمهات نسائكم كما سيأتينا أنه حرمها دون دخول، إذن حرمت الأم، أم المرأة المعقود عليها حرمت، يعني الأم ليس المرأة عقد عليها، حرمت أمها. طيب أما الأبناء فقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال من اللواتي دخلوا بهن لم يشترط. لذلك هنا نقول إن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال، ينزل منزلة العموم من الأقوال. إذن هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحديث عن المحرمات بالجمع، فإن شاء الله تعالى نبدأه في الدرس التالي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل الله خير.
كيف يعني يكون صلة الرحم مثلاً؟
صلة الأرحام الواجبة هل وعلاقتها في المحرمات؟
طيب جزاك الله خير. الآن بالنسبة لموضوع ما يتعلق بصلة الرحم، صلة الرحم تكون لا تختص فقط بصلة النساء، بل هي في كل من بينك وبينه رحم، كعمك وخالك، فبينك وبينهم أرحام. كيف تكون صلة الرحم؟ هل الشرع حدد لها معيارا محددا؟ بمعنى قال يكون الرجل واصلا رحمه كذا وكذا، أوصلوا أرحامكم كما أصل رحمي كما قال في صلاته؟ طيب إذا ما لم يحدده بالشرع، هل له وضع لغوي محدد؟ لا يوجد له وضع لغوي محدد. طيب ما لم يتحدد لا بالشرع ولا بالوضع، فإننا نلجأ إلى العرف، فنقول مثلا حضور الإخوة زواج مثلا بنات أختهم أو أولاد أختهم، هذا لابد من حضوره حيث كانوا في البلد، حيث لم يكونوا في البلد لابد من الاتصال مثلا. طيب الآن عمك ممكن أن تصله بالهاتف، لكن في العيد لو أنك اتصلت به في الهاتف وهو على مقربة واعتبرت ذلك تهنئة بالعيد، سنقول لك هذا عقوق. لذلك عندما نأتي إلى ما لم يحدده الشارع وما لم يحدده الواضع اللغوي، نلجأ إلى التحديد العرفي. لذلك نقول عندما تكون هناك ظروف معينة كمرض تختلف لو كان صحيحا، عندما تكون امرأة تختلف فيما لو كانت رجلا، عندما تكون مناسبة عيد أو مناسبة زواج أو مناسبة وفاة، امرأة توفي لها مثلا ولد، إخوانها في العقبة في نفس البلد 300 كيلو مثلا، فاتصلوا بها يعزونها، هل هذا صلة رحم أم إساءة؟ إساءة. لكن لو كان بأمريكا واتصل نعتبره صلة رحم. لذلك صلة الرحم حيث لم يحدد الشارع يعني تحديدا شرعيا، فعندئذ أو الواضع عندئذ نلجأ إلى التحديد الوضعي. وكذلك على المرأة أيضا أن تزور عمها وأن تزور خالها وأن تصل رحمها، لأنهم رحم لها. ولذلك نحن نفرق بين ما هو يعني عرف أن الرحم هي المرأة فقط، وبين ما هو الشرع بينك وبينه رحم كالذكور وهكذا. وبالتالي التواصل، امرأة ممكن صعب عليها أن تأتي، ممكن تتواصل مع عمها مرضى بالهاتف وما إلى ذلك، وهذا كله مؤدي إلى صلة الأرحام.